بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال في الكلام على نواقض الإسلام. ما هو الناقض الذي قرأناه في الدرس السابق؟ من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكم الرسول فهو كافر. نعم. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: في رسالة له في العقيدة الصحيحة ونواقض الإسلام، وهي ضمن مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه، يقول بعد أن ذكر أن الحكم بغير ما أنزل الله له لا يخرج عن أربعة أمور: نعم، ثم قال: من اعتقد أن الأنظمة والقوانين، يعني يدخل في هذا الناقض من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام، أو أنها مساوية لها، قال: يدخل في هذا الناقض من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام، أو أنها مساوية لها، أو أنه يجوز التحاكم إليها، يجوز التحاكم إلى من حكم بغير ما أنزل الله وإلى من سن من القوانين ما هو مضاد لحكم الله، يقول يجوز التحاكم إليهم. قال: فهو كافر. ولو اعتقد أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين، أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين أو أنه يحصر علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى، فهو كافر. أو أنه يحصر علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى فهو كافر. وكذلك قال الشيخ: وكذلك من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر، وكذلك من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر فهو كافر. هذه كلها تدخل تحت هذا الناقض، اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن منها من حكمه، يدخل في ماذا؟ في هذا الناقض. نعيد كلام الشيخ ونعلق عليه. قوله من اعتقد أن الأنظمة، وهذا من فقه الشيخ أنه قيدها بالاعتقاد، من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام، ومعنى ذلك أنه لو قضى بها وهو كاره ولا يراها أفضل من الإسلام، بل يرى الإسلام أفضل منها، وقضى بحكم وهو يرى أن في الإسلام خلافه، يعتقد أن حكم الإسلام هو الأفضل وأنه لا يجوز الحكم بغيره، لكنه قضى بذلك الحكم إما لمرض شهوة أو دنيا أو خوف أو نحو ذلك، فهذا يدخل في الكبائر ولا يكون بمجرد قضائه بذلك الحكم كافرا. مثال ذلك شخص يرى أن حكم الله سبحانه وتعالى في حلول المسائل هو واحد من ثلاثة أمور، إما القصاص ممن اعتدي عليه سواء قتل بقتل أو السن بالسن والعين بالعين إلى آخره، يرى أن القصاص حكم الله، أو العفو أن يعفو، أو الأرش، نعم، فقضى بغير ذلك، قضى بغير ذلك وهو يعلم حكم الله، لكنه لأمر من الأمور التي أسلفنا الكلام عليها لم يحكم بما أنزل الله، إنما حكم بغير ذلك من أعراف القبيلة أو عادات الناس المخالفة، ولا يعتقد أنها أفضل من حكم الله، هذا كبيرة من الكبائر. وكذلك أيضا لا يدخل في هذا من قنن المسائل الفقهية، قنن المسائل الفقهية مع كونه خطأ وغير صواب، لكن ما معنى تقنين المسائل الفقهية؟ مثال ذلك أن المذهب الحنبلي أو الشافعي يرى في هذه المسائل في مسألة كذا أن الحكم كيت وكيت، هذا في مذهب ما مثلا الشافعي، فيقول ولي الأمر للفقهاء الشافعية قننوا هذه الأحكام، أي اجعلوها قانونا يمضي على الكل، فلا يرجع الأمر إلى اجتهاد القاضي الفقيه، إنما يبقى مواد مكتوبة لا يخرج عنها. هذا تقنين المسائل الفقهية، وتكون تلك المسائل مبنية في نظر ذلك الفقيه على الأدلة، لكن يخالفه غيره من أهل المذاهب الأخرى وقد يكون الحق معهم، لكن الفقيه أمره الوالي أن يقنن هذه المسائل على مقتضى مذهب البلد. لا يدخل هذا في مسألة الكفر، ولا سيما وهو يعتقد أن ما كتبه وقننه عليه دليل من القرآن والسنة، فليس هذا من القوانين المقصودة بأن اعتقادها يكون أفضل من الشريعة، لأنه يرى أنها الشريعة على مذهبه، إنما المقصود الأنظمة والقوانين المستجلبة المستوردة من زبالة أفكار الكفار، كالقانون الفرنسي أو القانون الإيطالي أو القانون البريطاني أو القانون الأمريكي أو القانون الألماني، أيا كان قانون أخذ عن الكفار ترجم للغة العربية ثم ووضعوه مواد يمشي عليها القضاء في المحاكم. ما أدلته؟ أدلته العقل، من فعل كذا فعليه كذا، من فعل كذا فعليه كذا، بالعقل لا بالنقل. هذه القوانين والأنظمة التي من اعتقد أنها أفضل من الشريعة أو مساوية للشريعة أو أنه يجوز التحاكم إليها فقد كفر. واضح الآن؟ فإذا لا يدخل في هذا من قنن بعض المسائل الفقهية باجتهاد الفقهاء واستنباطهم من للأدلة من القرآن والسنة، وإن خالفهم آخرون فقننوها، لا يدخل في أن من حكم بها فقد كفر. ولا يدخل في هذا أيضا من وقع في مخالفة بمعنى أنه قضى في مسألة بهواه أو بشهوته وهو يرى أن الشريعة أفضل لكن هواه دعاه إلى ذلك أو الخوف دعاه إلى ذلك، هذا كبيرة من الكبائر وليس بكفر. وكذلك من اعتقد أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين ويقول هذه الكتب الصفراء لا يصلح تطبيقها في عصر الذرة وفي عصر المركبات الفضائية وفي عصر غزو الفضاء كما يسمونه وفي عصر الصواريخ وطائرات، كتبكم الصفراء وما أخذتموه من دواوين الإسلام لا يصلح تطبيقه في هذا العصر، هكذا ينطق بهذا الملاحدة. ولهذا تجد بعض الملحدين إذا ارتد عن الإسلام ولحق بالكفار هكذا يهذي بمثل هذا الكلام، أو يقول إنه كان سببا في تخلف المسلمين، يقول الإسلام الذي عليه هؤلاء الفقهاء والعلماء هو الذي كان سببا في تخلف المسلمين. أعتقد ذلك. فماذا تريد؟ اتركوا الإسلام. يقول اتركوا الإسلام الذي كان سببا في تخلفكم، وخذوا أشياء جاهزة من قوانين الكفار واعملوا بها، واهتموا بالحضارة والتصنيع ونحو ذلك، هذا كفر. أو يقول الإسلام إنما مهمته أن يحصر علاقة المرء بربه، صلاة، صوم، شيء بينك وبين ربك، حج، عمرة، أما شؤون الحياة الأخرى من تعاملات من بيع وشراء وإجارة وعهود ومواثيق وسلم وحرب وأنكحة ونحو ذلك، هذه العقود وأشياء من هذا، يقولون هذا ليس من شأن الإسلام. ولهذا يقولون الإسلام، يقولون الدين لله والوطن للجميع، معناه يحصر الإسلام، يحصر العلاقة بينه وبين ربه، عبادة. أما ما سوى ذلك فالإسلام ليس له شأن واتصال بها، وينادون بفصل الدين عن السياسة، وهذا أيضا كفر، لأن الإسلام دين شامل كامل باقي، ما فرطنا في الكتاب من شيء. الأحكام التي يحتاجها الناس في حياتهم ومعاشهم ومعادهم وعباداتهم ومعاملاتهم وسلوكهم وأدابهم وأخلاقهم ونحو ذلك، كلها هذه مقررة في شريعة الله. نعم. ومن الذي ابتدع هذه البدعة؟ الذي ابتدع هذه البدعة من ثقل عليه الدين من ولاة الأمور، عصور الإلحاد وعصور الارتداد، أو كذلك أيضا ولايات الارتداد والإلحاد في بعض الدول بدأت بمثل هذا، وتجارى الولاة إلا من رحم الله في هذا المستنقع. مثلا في تركيا مصطفى أتاتورك لما قام على أنقاض يسمى بالدولة العثمانية بدأ بهم بهذا، أنه عزل الدين تماما، ما له دخل الدين. وهكذا استجرى هذا الأمر إلى بعض الدول القريبة، فكانوا يرون أن السياسة لا يدخل فيها، أن الدين إنما هو محصور في علاقة المرء بربه، وأن السياسة لها شأنها في بلاد بعض البلاد العربية والإسلامية، بعضهم دخل في هذا. فمثل هذا كفر، أن تقول الإسلام ليس له دخل في حياة الناس، إنما فقط في علاقتك بربك، بقية ذلك مالك. طيب النبي عليه الصلاة والسلام حارب المشركين على ضوء الأدلة، سالمهم على ضوء الأدلة، باع واشترى على ضوء الأدلة. الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الدول التي وجدت وقامت كلها كانت ترى هذا المبدأ، أنه لا تقوم دولة إسلامية إلا على ضوء الأدلة. أيضا قال أيضا من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر فهو كافر. والناس في هذا على قسمين: قسم يأتي بالإلحاد الواضح فيقول كما قال الشيخ هنا، يقول لا يناسب العصر الحاضر، تقطع يد السارق ما يناسب العصر الحاضر. هذا نحن الآن في عصر حقوق الإنسان، حقوق الحيوان، وفي عصر كذلك أيضا محاربة العنف. إذا أدب الرجل ولده أو أهله قالوا عنف أسري، وإذا قطعت يد السارق أو رجم الزاني المحصن قالوا عنف مجتمعي، وإذا حصل كذلك أيضا في مسألة بعض أنواع الذبائح قالوا أين حقوق الحيوان. وفي بعض ما يكون من حقوق من ماذا؟ من إعطاء المرأة حشمتها والسعي في ذلك قالوا أين حقوق المرأة. وهكذا هكذا يقول لا يناسب العصر. هذا القسم الأول. القسم الثاني من المفتونين الذين يكون أحدهم ربما خطيبا مؤلفا منسوبا إلى الفقه، لكنه يقرر ما قرره الملاحدة عن طريق الطعن في أدلة المسلمين، فيقول الرجم ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة، رجم الزاني المحصن. وإذا نقش في ذلك يقول الأحاديث في هذا كلها لا تثبت، جاهل جهلا مركبا، وعنده مقصد خبيث في هذا. ومن أمثلة هؤلاء من كان هنا في تعز يدعى توهيب الدبعي، كان يخطب في السقاء، كان يقول بهذه الفكرة أن رجم الزاني المحصن ليس عليه دليل، والقرضاوي كذلك أيد هذا القول، ومصطفى الزرقاء في الأردن الشام كذلك قالوا بهذا القول. هؤلاء يسعون لأجل ماذا؟ يسعون لأجل إرضاء الكفار، إرضاء الكفار في ماذا؟ تضعيف أدلة المسلمين، أو في كذلك الحط من أدلة المسلمين. فلما جمعت، لما اطلعت على هذا القول من ذلك المفتون الذي هو توهيب، وبحثت فأثر هذا القول أيضا عما ذكرت آنفا، قلت أجمع أدلة رجم الزاني المحصن التي يقولون إنها لا تثبت وإنها ضعيفة، فوجدت أكثر من 50 حديثا بين حديث صحيح وحسن، وهذا أكثر ما جمع، وبين حديث أيضا ضعيف ضعفا منجبرا، نعم نحو 50 حديثا، ونقل أهل العلم التواتر على هذا الأمر والإجماع على هذا الأمر، وأنه مما أجمع عليه أهل العلم ومما تواترت أحاديثه. فهؤلاء المفتونين الفاتنين في أوساط المسلمين لا يأتون إلى المسألة فيأتون بها من منظور الإلحاد الظاهر فيقولون الإسلام لا يناسب العصر الحاضر، إنما يبحثون فيما هم فيه لهم به بعض الشغل من الفقه ونحو ذلك، فيبطلون الأدلة لأجل أن يؤكدوا نظرة الكافرين أو نظرة الملحدين أن هذا لا يناسب عصر الذرة، وهذا ضلال بعيد وفتنة عريضة عليهم وعلى المسلمين. نعم، بارك الله فيكم. إذن هذه بعض التكملة لما تعلق بهذا الناقض، وإن شاء الله تعالى نأخذ الناقض الخامس في الدرس القادم. أخ يسأل عن أنظمة المرور والصحة ونحو ذلك. هذا من يعني بعض الأنظمة التي هي من باب تسهيل سير الناس، كأنظمة المرور مثلا، يعني يتعلم كيف ينظم السير والمركبات، هذا مباح، هذا مباح، هذا الذي فيه شيء من تنظيم حياة المسلمين من غير معارضة للشريعة، كنظام المرور مثلا، أنه يبدأ هذا الخط ثم يوقف ثم هذا الخط ثم من أجل تسريع العمل، مباح هذا. وإنما المقصود بالأنظمة والقوانين التي تصادم الأدلة. ويسأل عن الجمارك والضرائب. الجمارك والضرائب ما أنزل الله بها من سلطان، وهي من أكل أموال الناس بالباطل، فليس هناك دليل على أنها أكل حلال، بل هي من الأكل بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فهذا الذي هو الضرائب والجمارك ما كانوا يأخذون من أول إتاوات على البضائع الداخلة والخارجة إلا قطاع الطرق كانوا يفعلون ذلك، أما في شرع الله ليس هذا من شرع الله ضرائب الجمارك، فعلى المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى من هذا. فمسألة الضرائب والجمارك هذه من أكل أموال الناس بالباطل. طيب، بعض الإخوة عندهم أسئلة حول الشبه التي استدل بها تكفيريون أو يعني من تشبه بهم، إن شاء الله تعالى نعرض للشبه بعد ذكرنا للنواقض، نسأل الله الإعانة. يقول: ما حكم من أمسك بامرأة كبيرة في السن عجوز مريضة لا تستطيع القيام فأعانها على القيام، هل هذا الفعل خطأ؟ إذا رآها كادت أن تسقط فلا حرج عليه في ذلك، وإذا رآها لم تطق القيام لم تستطع القيام فأقامها من وراء حائل، ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، لا صغيرة ولا كبيرة، لكن الضرورات لها أحكامها، وهذا باب ضيق وليس موسعا. الأصل هو حديث ما مست يده يد امرأة لا تحل له قط عليه الصلاة والسلام، لكن هناك ضرورات كأن تكون ترى امرأة كبيرة في السن تكاد أن تسقط فتدعمها لأجل أن لا تسقط، امرأة عجوز، أو تريد أن تنهض ما استطاعت أن تقوم، نعم أو ما أشبه ذلك، هذه ضرورات لها أحكام تكون من وراء ماذا بارك الله فيك حائل. يقول ما حكم من حلف؟ أما بغير ذلك توسع في هذا لا، يصافح الكبيرة أو يصافح النساء، وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له، حتى مبايعة النساء وهو لهن بمنزلة الوالد كان يبايعهن كلاما. يقول ما حكم من حلف أن يعيد شيئا اليوم فنسي وأعاده يوما آخر، هل عليه كفارة؟ إذا نسي إن شاء الله ما عليه كفارة. يقول ما حال الشيخ محمد بن عمان الجامي، هل تنصح بسماع دروسه في باب العقيدة؟ نعم، شيخ على معتقد صحيح ودروسه قوية في باب الاعتقاد، ويتكلم على أهل الباطل بوضوح ومعرفة، أنه كان على يعرف مذاهب الأشاعرة في بلده، فلما عرف التوحيد تمسك به، عرف العقيدة السلفية تمسك بها. يقول هل طبعت رسالتك في أحاديث حد الرجم؟ لا، مع الانتقال من دماج وهكذا ما دريت أين ذهبت الأوراق، كنت قد تعبت في جمعها أياما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.